فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لها منزلة عظيمة في الإسلام، وهي بالمقام الذي أنزلها الله فيه، فهي الأصل الثاني في التشريع بعد كتاب الله تبارك وتعالى. بل ذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الشافعي شيخه رحمة الله عليه إلى أن السنة في التشريع والقرآن بمنزلة واحدة، فجعلها منزلة الوحي منزلة النصوص، النصوص من الكتاب والسنة، وذلك أنه لا يمكن استخلاص حكم شرعي من كتاب الله مستقلا عن بيانه، مستقلا عن شرحه وتفسيره، فلا بد أن تكون السنة في القرآن جنبا إلى جنب عند استنباط الأحكام، ولا يستقل بالنظر في القرآن وحده. ومع أن الكتاب هو كلام الله تبارك وتعالى، فمنزلته هي منزلة من تحدث به، والذين جعلوا القرآن والسنة بمنزلة واحدة لم يقصدوا هذا، أن يسووا بين القرآن والسنة في المنزلة وفي الرتبة، فلا شك أن القرآن كلام الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السنة هذه المنزلة، وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثم إن علينا بيانه وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأطيعوا الله وأطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهكذا، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل السنة هذه المنزلة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن فالسنة منزلتها عظيمة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، فمن أتى بواحدة لم تقبل إلا إذا أتى بقرينتها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم تقبل منه. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. إذن فهذه منزلة السنة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يمكن أن يفهم القرآن بعيدا عن بيانه، بعيدا عن شرحه وتفصيله، وإلا فقل لي بالله عليك، لو وكلنا إلى أنفسنا، لو وكلت الأمة إلى فهمها، والله تعالى يقول: أقيموا الصلاة. كيف نقيم الصلاة؟ كيف نعرف مواقيتها؟ كيف نعرف شروطها؟ كيف نعرف أركانها؟ كيف نعرف سننها؟ كيف نعرف جبرها بسجود السهو وأحكامه؟ كيف نتطهر لها؟ وما هي أنواع المياه وأحكام الطهارات؟ وماذا إذا فقدنا الماء؟ وهل يشترط الماء أصلا؟ وهكذا. وكيف نغتسل من الجنابة؟ ثم كيف نؤتي الزكاة؟ وما هي الأموال التي يخرج منها والأموال التي قد عفي عنها؟ وما هي الأعداد في الأغنام وفي الإبل وفي البقر؟ وهل من شرطها أن تكون سائمة أو لا؟ وما هي أنصبتها وما هي مصارفها؟ ثم إلى حج بيت الله، ثم إلى العمرة الزيارة، ما هي أحكامها وما هي أحكام الإحرام والطواف والسعي والتحلل، وكيف يكون، وأزمنتها ومواقيتها ومفسداتها وجبراناتها. ثم كيف نعرف أحكام البيع والشراء، وما هي العقود النافذة والعقود الباطلة الفاسدة، كيف نقرر ذلك؟ لو وكلت الأمة إلى نفسها وإلى عقولها لم تهتدي إلى ذلك سبيلا أبدا. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن توكل بذلك وتعهد بذلك، ثم إن علينا بيانه. أرسل إلينا رسولا لا ينطق عن الهوى، فجعل كلامه بهذه المنزلة، وفرض علينا طاعته، وقرن اسمه إلى اسمه. إذا قال المؤذن أشهد، فإنه يقرن الشهادة بألوهية الله ووحدانيته، بالشهادة برسول الله ونبوته ورسالته، بغير ذلك فلا إسلام. إذن إذا حذفنا السنة حذف الإسلام كله، ولم يبق من القرآن شيء. قرآن بلا شرح، بلا تفسير، بلا تفصيل، بلا تخصيص، بلا تقييد، بلا تفصيل، ضلت به الخوارج يقرؤون القرآن، يحقر أحدكم أيها الصحابة قراءته إلى قراءتهم، ثم إنهم لا يعقلون ولا يفهمون مراد الله تبارك وتعالى، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، إنهم كلاب النار. كيف يكونون كلاب النار والصحابة لا يقرؤون مثل قراءتهم في الكمية؟ يقرؤون الليل والنهار بين أعينهم كركب المعزى من كثرة السجود، ومع ذلك هم كلاب النار. قرأوا القرآن بلا فهم ولا وعي، تنصلوا من فهم الصحابة للقرآن، فوكلوا إلى أنفسهم فضلوا ضلالا بعيدا. إذن السنة هي الإسلام، وبغير السنة فلا إسلام. لكن من ينكر السنة لا يتجرأ أن ينكر جميع السنة، وإلا لكفر كفرا صراحا. فإن الذين ينكرون السنة ربما تجرأوا على المنقول آحادا مثلا، فإن السنة بالنسبة إلى القرآن على أوجه خمسة. الوجه الأول لم ينكره أحد، وإذا أنكره فإنه يكفر كفرا مجردا. السنة المقررة والمؤكدة لما جاء في القرآن الكريم، سنة مطابقة لما في القرآن. فإذا أمر القرآن بالصلاة قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه سنة مؤكدة ومقررة، فكل ما جاء في القرآن جاء مثله في السنة، من الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك والتنديد، والنهي عن الفحشاء والمنكر، والنهي عن الكفر والفسوق والعصيان، النهي عن الزنا وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهي سنة مؤكدة وسنة مقررة. فليرن امرؤ نفسه، إن أراد أن ينكر السنة فلينكر هذه، لأنه إذا أظهر لنا رأيه علمنا كفره، ووضح لنا شركه وتمرده على القرآن ذاته وعلى من نطق بهذا القرآن. النوع الثاني من السنة سنة مفصلة لمجمل القرآن، السنة المفصلة. فمن القرآن ما جاء مجملا، والذي قدر ذلك هو رب العالمين، ولو شاء الله لجعل القرآن مفصلا كله تفصيلا كاملا، ذكر الشروط والقيود وذكر الأركان وذكر كل شيء، لو شاء تبارك وتعالى لفعل ذلك، لكن أرسله على التيسير، يسره للذاكرين، فجعله مختصرا وجعله مجملا، ووكل الأمر إلى نبيه عن طريق نوع ثان من الوحي، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذا قال في القرآن أقيموا الصلاة قال رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وإذا قال تعالى: وآتوا الزكاة، بيّن رسول الله أنصبتها وبيّن مقاديرها. وإذا ذكر الله الحدود في القرآن بيّنها رسول الله بيانا شافيا. إذا قال تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، فما هي البيوع المحرمة وما هو البيع الحلال، ما شروطه وما أركانه، بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته كلها. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. ونهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيوع كانت سائدة في الجاهلية. إذن فهذا هو التفصيل لمجمل القرآن. فما الذي يبقى في القرآن إن حذفت منه التفاصيل؟ ما الذي يبقى فيه إلا قوله تعالى: أقيموا الصلاة، ثم إننا لا ندري معنى الصلاة إذا استغنينا عن السنة، ثم إننا لا نعلم مواقيتها وكيفياتها، كيف يكون الركوع وما الذي يقال فيه، وكم ركوعا في كل ركعة، وعدد الصلوات، فالصبح كم، وما هي أعداد الصلوات أصلا؟ لا نهتدي إلى ذلك أبدا ولا نعرفه. فمن رحمة الله تبارك وتعالى ذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن رحمة الله ألا يكلفنا بما لم نطقه، فإذا كلفنا يسر الأسباب لذلك. هذا هو النوع الثاني. فإذا كان النوع الأول هو المقرر والمؤكد لما جاء في القرآن، فإن النوع الثاني هو المفصل لمجمل القرآن. النوع الثالث هو المخصص لعامه. جاءت في القرآن أحكام عامة، فجاءت السنة فخصصتها. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم جمع مضاف، والجمع إذا أضيف دل على العموم. إذن كل ولد فهو يرث. هكذا يوصيكم الله في جميع أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين رسول الله بسنته صلى الله عليه وسلم أن أولاد الأنبياء لا يرثون. قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد الكافر لا يرث، فلو أن ولدا من أولاد المسلمين كفر وارتد فلا ميراث له عند أبويه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن خصصت هذا العموم. كذلك القاتل، لو أن رجلا قتل أباه أو ولدا قتل أباه فإنه لا يرث شيئا، فالقاتل لا يرث. هذه المخصصات. إذن يوصيكم الله في أولادكم، يعني ما عدا أولاد الأنبياء، ما عدا الولد القاتل، ما عدا الولد الكافر. وجاء الإجماع فأجمع أهل العلم على أن الولد الرقيق لا يرث. العبد لا يرث من أبيه الحر، لأنه إن ورثه ذهب المال لسيد هذا العبد، فورث من لا يرث. وبالتالي فالسنة جاءت بهذه التخصيصات لعموم القرآن: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كذلك الزوجة إن كانت أمة، إن كانت كتابية كافرة فإنها لا ترث من زوجها، إن كانت قاتلة فإنها لا ترث. من الذي علمنا ذلك؟ إنها السنة المخصصة لعام القرآن. كذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق اسم جنس أو هو مفرد معرف بالألف واللام الدالة على الجنس أو الاستغراق، فهو يفيد العموم. فكل سارق تقطع يده، وإن كان صغيرا وإن كان طفلا. وكذلك إن سرق شيئا يسيرا وإن سرق بيضة. هذا مقتضى اللفظ، هذا مقتضى العموم. فجاءت السنة فبينت أن قلم التكليف رفع عن ثلاث: رفع عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. فخرج هؤلاء من العموم. كذلك السرقة، قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، إلا في ربع دينار يعني 3 دراهم. وكذلك بيّنت السنة هذا القيد، وهي أن تكون السرقة من حرز، أن يكون من حرز وليس مالا مطلقا هنا وهناك. وجاء أهل العلم فقاسوا وبيّنوا واستنبطوا ووضعوا الشروط والقواعد التي ضبطوها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالسنة قاضية على القرآن، كما قال السلف الكرام، قالوا: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن قاضيا على السنة. ليس هذا تنزيلا من منزلة القرآن، معاذ الله. وكيف يقول ذلك مسلم فضلا عن أئمة السنة والهدى؟ قولهم السنة قاضية على القرآن يعني كما ذكرنا هي مفصلة لمجمله، وهي مخصصة لعمومه. والسنة والقرآن أحوج إلى السنة، أكثر من حاجة السنة إلى القرآن، لأن السنة هي الشرح، والشرح يشرح المتن، والشرح متضمن للمتن، فالشرح يشتمل على المتن والشرح معا. أما المتن المجرد الذي هو بعيد عن بيانه فقل ما يهتدي به إنسان، كما بينا لو حذفت السنة كلها فما الذي بقي في دين الله تبارك وتعالى. النوع الرابع السنة المقيدة لمطلق القرآن، جاءت في القرآن مطلقات، فجاءت السنة فوضعت لها المقيدات. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع أضيف إلى الضمير فدل على العموم، فكان مقتضى اللفظ أن السارق أو السارقة تقطع كلتا يديه، لأنه تعالى قال: فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع أضيفت إلى الضمير فدلت على العموم، فكل يد لكل سارق أو سارقة وجب قطعها. فجاءت السنة فبينت أن التي تقطع هي اليد اليمنى، وإن كان قد سرق بكلتا يديه، وإن كان سرق بالشمال، وإن كان سرق برجله، فالتي تقطع هي اليد اليمنى. من أين تقطع؟ تقطع من الكوع أو من الرسغ، فإن سرق ثانية فإن القرآن لم يتعرض لذلك، لكن السنة بينت تقطع رجله اليسرى، تقطع رجله اليسرى. والذي ذكر أيديهم وأرجلهم من خلاف إنما هو في حد الحرابة، أما في السرقة فلم يذكر. فالسنة هي التي بينت، هي التي قيدت هذا الإطلاق. الأيدي مطلق نقول هي عامة من وجه فخصصتها السنة، وهي مطلقة من وجه آخر لم تحدد أي يد، أي اليمنى أم اليسرى، ومن أين تقطع. إذن هذا لفظ مطلق، فجاءت السنة فقيدت. وهكذا النوع الخامس، وهو أن السنة ذكرت ونطقت بأشياء لم يرد ذكرها في كتاب الله أصلا، أحكام ابتدائية، أحكام ذكرت في السنة وحدها ولم تذكر في القرآن. وهذه التي أغاظت أعداء الإسلام واستطاعوا أن يطلوا من خلالها، وقالوا: نحن نتمسك بالقرآن، وكانوا كمن حذر رسول الله منهم وقال: يوشك أحدكم أن يكون أو يلقى رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلالا حللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فهذه هي السنة، فما حرم رسول الله كما حرم الله، وما حرمه رسول الله ولم يرد ذكره في الوحي المنزل، وإنما ورد ذكره في الوحي المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم على جهة البلاغ والبيان أنه حرم الجمع بين المرأة وعمتها. وحرم الجمع بين المرأة وخالتها، وحرم أكل لحوم الحمر الإنسية، وحرم الحرير والذهب على ذكور هذه الأمة، وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والقرآن اقتصر على أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فقط. جاءت السنة فعممت وقالت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقيدت لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وبين أنها خمس رضعات معلومات يحرم. كل ذلك أمور سكت عنها الذكر الحكيم لحكمة رب العالمين، ولو شاء لبين ذلك البيان المبين الذي فيه التفاصيل جميعا، لكنه بينه بيانا مبينا أيضا، لكنه مجملا، لأنه صالح لكل زمان ومكان، ولأنه يشتمل على جزئيات تستنبط من خلال السنة وأفهام العلماء، وهي أجزاء غير محصورة. فوقائع التاريخ وما يحدث للناس من أقضية غير متناه، والنصوص متناهية، فكان من حكمة رب العالمين أن يجعل القرآن على هذا النحو من الإجمال. فالقرآن حمال ذو وجوه كما قال علي رضي الله عنه، فجاءت السنة فبينت. ثم إن السنة أيضا إنما هي نصوص متناهية، يعني محصورة قد تجمع وتجمع من خلال الأمة، لكن الأحداث تتوالى، ولكن الوقائع غير متناهية. فجاءت العلماء فاستنبطوا من الكتاب ومن السنة من خلال فهمهم، فهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فذكروا لكل واقعة حادثة وإلى يوم القيامة حكمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله، إما نصا وإما استنباطا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن فما هو واجبنا نحو السنة، نحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب الأول أن نتعلمها، والواجب الثاني أن نتبعها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا أيها الرسول، حتى يحكموك أي في حياتك وبعد وفاتك، ما بقيت إلا السنة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إذن فلا بد من اتباع السنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا بد من اتباعها. وكيف يكون اتباعها؟ يكون اتباعها بتطبيقها على أرض الواقع علما وعملا بفهم السلف الصالح. فإن السنة بيان للقرآن، والسنة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير القرون الصحابة، فشهدوا الوحي والتنزيل، وعلموا القرائن اللفظية والحالية، فكانوا أكمل الناس عقولا وأحرصهم وأشدهم إيمانا واقتداءا واتباعا، كيف لا وقد زكاهم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وأتباع التابعين هم الأئمة الأربعة، أي في زمنهم، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم من أتباع التابعين، بل اختلف في كون أبي حنيفة رحمه الله من التابعين، حيث إنه رأى أنسا رضي الله عنه بعينه، إذن رآه، فمن قال إن التابعي هو من رأى الصحابة، رأى واحدا من الصحابة، إذن فأبو حنيفة تابعي، وإذا قيل هو من روى عن الصحابة فليس بتابعي، لكنه يشمله الحديث، إذن فالصحابة أكمل الناس فهما للإسلام وللسنة، والتابعون هم تلامذة الصحابة، وهم الذين فهموا السنة على وجهها، ونالتهم بركة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم وبركة قول الله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فجاء أتباع التابعين فأفرغت في قلوبهم بحور الحكمة وبحور العلم، والعلم بحور زاخرة. هذه البحور جميعا من القرآن والسنة وفهم الصحابة والتابعين جاءت إلى الأئمة الأربعة المرضيين، وكان لهم أقران، كان الأوزاعي، وكان سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وكذلك الليث بن سعد وإسحاق بن راهوي، لكن الله عز وجل لم يكتب لهم البقاء، فمذاهبهم قد اندثرت ولم يقم بهم تلاميذهم، وكتب البقاء للأربعة الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم جميعا، فحملهم تلاميذهم وحملوا علمهم الذي استقي أصلا من التابعين، الذي استقي أصلا من علم الصحابة، الذي استقي أصلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم على هدى من ربه رضي الله عنهم جميعا. وكتب الله لهم البقاء والقبول في الأرض، فطبقت السنة من خلال مذاهبهم، وكانت لهم مسالك دقيقة. ليس معنى ذلك أن الإنسان منهم، أن الواحد منهم إذا جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على عقله أو يبتدئ برده، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن كانوا معظمين للسنة ولهم قواعد في قبول الأخبار، فإنه من المعلوم يقينا أن الأخبار ليست على درجة واحدة، فمنهم المتواتر، فمنها المتواتر، ومنها المستفيض والمشهور، ومنها أخبار الآحاد، ومنها ما ضعف لكن قد ينجبر، ومنها ضعيف شديد الضعف، ومنها كذب مختلق الموضوع، وذلك هو الحديث المصنوع، وهذا لا ينسب إلى السنة بحال. فكانت لهم ضوابط في قبول الأخبار، فإذا قبلوا قبلوا بفهم ووعي، وإذا توقفوا عن العمل بحديث فلحديث آخر قد بلغهم، أو لشذوذ في سنده أو متنه، كما يفعل العلماء في كل زمان، قد يتوقفوا عن العمل ببعض الأحاديث لوجود علة قادحة تقدح في السند أو تقدح في المتن لا يدركها إلا العلماء، لا يدركها إلا أهل البصيرة، فقد يطعن في أحدهم فيقال إنه خالف السنة أو ترك السنة أو جهل السنة، وهم بشر يصيبون ويخطئون، لكن كلهم يعظم السنة. قالوا جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبنا، لا تعبدون لله بالهوى، ولا نسيء الظن بأحدهم وبأتباعهم. ثم نقلت إلينا هذه السنة. إذن فمن واجبنا نحو السنة أن نعلمها وأن نتعلمها بفهم هؤلاء العلماء، بفهم العلماء الربانيين الذين نقلوا هذه الفهوم العالية، وليس بأفهامنا القاصرة. ثم نعلمها للأجيال، ثم نربي عليها الناس، ثم ندافع عنها أمام هذه الحملة الشرسة التي تريد دين الله ابتداء، لكن تتذرع بالتمحيص والتنوير والتطوير، فربما قالت: السنة فيها كذا وكذا، فجاءت بحق بين ركام من الباطل أرادوا اقتلاع السنة، فتذرعوا ببعض الأحاديث الضعيفة، أو تذرعوا ببعض الأحاديث التي هي قد عورضت بضدها أو بأفهام سقيمة لا تنسب إلى أئمة المسلمين، فأرادوا إزالة الجبل من جذوره، فلن يستطيعوا إلى ذلك من سبيل، لأن الله تعهد بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر قرآن وسنة، ولا يحفظ السنة ولا يحفظ القرآن بغير حفظ السنة. فلا معنى لتلاوة آية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحن لا ندري كيف نصلي ولا نزكي ولا نحج ولا نجاهد ولا نجتنب المحرمات. إذن فتعهد الله عز وجل بحفظ القرآن هو تعهد ضمني لحفظ السنة. ثم نحذر الناس من الاستهزاء بها، فكم استهزأ بها في التاريخ من أقوام جعلهم الله عبرة لمن يعتبر. وهذه أخبار ذكرها النووي وغيره. رجل كان من المحدثين لكنه وقف أمام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هؤلاء الذين يسبقون الأئمة يسبقون الإمام في الصلاة، والنبي يحذر، والتحذير قابل للتنفيذ، لكن الحليم عز وجل قد يؤخر العقوبة وقد يعفو وقد يغفر بسبب جهلنا. لكن هذا رجل من المحدثين فقال: فلما سمعت الحديث سخرت وقلت: كيف ذلك؟ واستبعدت أن يقع، فحول الله عز وجل رأسه رأس حمار. فكان إذا حدث طلابه جعل بينه وبينهم ستارة، جعل بينه وبينهم ستارا يسمعون صوته ولا يرون صورته، فلما ألح عليه بعضهم حكى له هذه القصة واستغفر الله تبارك وتعالى، فكان عبرة لمن حوله. رجل آخر سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. فضحك وقال: أين باتت يده؟ وما عسى أن تكون باتت يده، أين تبيت يده؟ فسخر منها. قام الرجل في الصباح وإذا يده محشورة في دبره لا يستطيع إخراجها، فكان عبرة ورسالة وإشارة لهذا الساخر المستهجن. وثالث رجع من عند شيخه وبيده السواك، فنهره أبوه: من أين أتيت؟ وما هذا السواك الذي في يده؟ فجعل يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك، فأخذ السواك من الولد وحشره في دبره، يعني في دبر نفسه، مستهزئا بالسواك، مستهزئا بالسنة. وهذه أخبار ذكرها أهل العلم من المحدثين وذاعت وانتشرت وكانت مستفيضة بينهم. قالوا: فحمل الرجل ووضع كلبا يشبه السمكة فقتله، قتل هذا الكلب ثم مات بعده بيومين، فكان عبرة لمن حوله. فالذين يسخرون من السنة لا تعجل عليهم، لو أراد الله لأهلكهم بطرفة عين أو أقرب، لكن الحليم عز وجل لا يعجل لعجلة العباد، قد يعفو وقد يغفر، لكن العقوبة جاهزة، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأخيرا، صاحب السنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حقه علينا ومن واجبنا أن نكثر الصلاة والسلام عليه، لا سيما في هذا اليوم المبارك، في أعظم يوم طلعت عليه الشمس. قال: فأكثروا فيه الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة. صدق رسول الله، الصلاة تعرض عليه في هذا اليوم وفي هذه الساعة بأسماء من صلى عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.